الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أكثر من 2000 قتيل في زلزال المغرب، وفي ليبيا حظر تجول وإغلاق موانئ تأهبا لإعصار متوقع. ارتفاع ضحايا فيضانات اليونان إلى 12 وجهود الإغاثة تتواصل. 4 قتلى و25 جريحا في عين الحلوي، والمجموعات المتشددة تسيطر على مكاتب فتح في الرأس الأحمر. مؤسسات الدولة تتفكك، وتدفق آلاف النازحين يثير قلقا أمنيا فعليا. مصادر بري: لم نصل إلى مرحلة نقول فيها إن مبادرتنا الحوارية سقطت. رازي الحاج: إبعاد جوزيف عون عن بعبدة من غايات باسيل في حواره مع حزب الله. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصر. الانشغال بالملف الرئاسي اللبناني عربيا ودوليا يتركز على 3 خطوط سعودية فرنسية أمريكية، فالأمير محمد بن سلمان يناقشه مع الرئيس إيمانويل ماكرون على هامش قمة 20 في الهند، وقبل مغادرته باريس إلى بيروت يشارك المفد الفرنسي جان-إيف لودريان في اجتماع يعقد في الإليزي مع نزار العلولة ووليد بخاري من الجانب السعودي، في حضور سلفه باتريك دوريل، على أن تتوج هذه الحركة الدولية باجتماع اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك إبان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. داخليا: حوار الرئيس نبيه بري مجمد إلى حين اتضاح مسار مبادرة لودريان، رغم أن الآمال معدومة بتحقيق أي خروقات بفعل خروج الحوارين عن منطوق الدستور اللبناني بالكامل، وعدم اقتناع أطراف أساسية في المعارضة بجدوى المشاركة فيها. أمنيا: ساحة عين الحلوى مشتعلة، ولم تصمد اتفاقات وقف النار المتتالية، وسط معلومات عن سقوط بعض مواقع فتح في أيدي المتشددين، ما ينبئ بجولات طويلة من المعارك. أما النازحون فهم المشكلة الأكبر والأخطر، في ظل تواصل تدفقهم بالآلاف عبر المعابر غير الشرعية، وبغطاء ورضا من قبل النظام السوري، وضعف الإجراءات المانعة السياسية وحتى العسكرية. نبدأ من المغرب وسلسلة الكوارث الطبيعية في عدد من البلدان.
فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا مغربية مساء أمس إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، بينهم 1404 حالاتهم خطيرة، في وقت تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى كل المناطق التي ضربها الزلزال، وتحديدا الجبلية والنائية حيث تواجد معظم الضحايا، خصوصا وأن الكارثة الطبيعية ضربت منطقة جبال الأطلس الكبير. وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد جوية لبعض القرى، معظم بيوتها طينية وقد هدمت تماما في مرتفعات منطقة الحوز الجبلية.
ورجح مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء ناصر جبور ارتفاع حصيلة الضحايا بالنظر إلى قوة الزلزال واتساع الرقعة الجغرافية للمنطقة المنكوبة.
من جهته قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف فوهي بأن بعض القرى دمرت بشكل كامل في منطقة تارودانت القريبة من مركز الزلزال، والانهيارات أدت إلى قطع الطرق، الأمر الذي يصعب عملية البحث والإنقاذ والإغاثة.
أما نائب عمدة مراكش محمد الإدريسي فقال أن السلطات تقوم بتقييم عاجل للأوضاع في عدد من الأحياء السكنية في بلدات متضررة لتحديد إمكانية عودة السكان، وأوضح أن بلدية مراكش تتخذ إجراءات لتجنب تبعات الهزات الارتدادية المحتملة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن زلزال المغرب أدى إلى تضرر أكثر من 300 شخص في مراكش وضواحيها.
وقد قرر ملك المغرب محمد السادس إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية العمومية لمدة 3 أيام، إلى تكليف الحكومة بإحداث لجنة وزارية تضع برنامجا لإعادة بناء المنازل المدمرة، كما وجه بالتكفل بالأشخاص الذين صاروا بلا مأوى، إضافة إلى التعبئة الشاملة من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة.
معلوم أنه في 24 شباط 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط، وأسفر عن سقوط 628 قتيلا وأضرار مادية جسيمة.
وفي 29 شباط 1960 دمر زلزال بقوة 5.7 درجات مدينة أغادير الواقع على ساحل البلاد الغربي، مخلفا أكثر من 15,000 قتيل، أي ثلث سكان المدينة.
في الأثناء أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية حظر تجوال بدأ مساء أمس حتى يوم غد تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة، وطالبت بإخلاء المناطق وأغلاق كل المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع قرب الوديان.
ومن زلزال المغرب إلى نتائج فيضانات اليونان، حيث واصل عناصر الإنقاذ عمليات إجلاء مئات السكان من قرى عدة حاصرتها المياه في ثيسيليا الواقعة في وسط البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 10 إضافة إلى إنقاذ أكثر من 2850 شخصا حتى الساعة، فيما لا يزال عدد كبير من الأشخاص في القرى المحيطة بكارديسيا وبالاماس وحول تريكاليا وليسوا في عداد المفقودين.
وتتم عملية الإنقاذ بدعم من الجيش اليوناني، بينما أعلن الدفاع المدني اليوناني أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في حين تغمر المياه العديد من المنازل في بالاماس. وأصدر الدفاع المدني تعليمات بإخلاء منطقة في مدينة لاريسا مهددة بارتفاع منسوب المياه.
جدير ذكره أنه في تركيا وبلغاريا المتخيمتين لليونان تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصا.
تتواصل المعارك العنيفة في مخيم عين الحلوي وسيطرة المجموعات الإسلامية المتشددة على مكاتب حركة فتح في الرأس الأحمر، وسط تجدد عملية القنص وإلقاء القذائف الصاروخية على محاور عدة داخل المخيم. ونشر مسلحو الشباب المسلم وجند الشام قطع فيديو لتأكيد سيطرتهم على المكاتب، وتساقطت القذائف خارج المخيم وطالت إحداها درب السيم وأخرى في دوار العربي، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 25.
وكانت الوفود المفاوضة التي سعت على مدى 2.5 ساعة لضبط الخروقات فشلت في إرساء مفاعيل وقف إطلاق النار الذي وضع في 7:30 من مساء أمس وغادرت المخيم.
واشتباكات المخيم المتواصلة جاءت أيضا عقب انتشار شائعة تفيد باستقالة القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح من مهامه، وهو أمر نفاه الأخير جملة وتفصيلا، وقال أنه يواصل مسؤولياته كالمعتاد. أضاف أنه في مثل هذه الأوضاع نتمسك بمسؤولياتنا والاستقالة من الحركة التي نحافظ عليها ونسعى معها لحفظ أمن مخيم عين الحلوي.
وقالت مصادر في فتح أن أحد القياديين الإسلاميين نمر عيسى الذي كان يتحصن في حي حطين افتتح المعركة الخميس الماضي انطلاقا من الحي المذكور، حيث هاجمت مجموعته مقرات لفتح مما اضطرها لصد الهجوم وملاحقة العناصر الإسلامية إلى حي السينما فيه، مشيرة إلى أن عيسى حاول تخفيف الضغط الذي مارسته فتح حين ألزمتهم في المعركة الأخرى على البقاء في الحي وعدم تركه.
وبدأ من ظهر أمس تصاعدت حدة الاشتباكات في عين الحلوي وتحديدا في حي حطين وجبل الحليب في غرب المخيم، وسرعان ما امتدت إلى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي.
أضافت المصادر أن القوى الإسلامية المتشددة آزرت مجموعة العيسى التي كانت تتحصن في مجمع المدارس وفتح المعركة في حي الطوارئ لتخفيف الضغط عن المجموعة الأولى، فيما توسع القتال ليصل إلى حي المنشي حيث هاجمت مجموعة أخرى مواقع لفتح، وبلغ القتال أطراف حي الطيري الذي تتحصن فيه فصائل فتح أيضا.
واللافت بحسب مصادر فتح أن مجموعات لبنانية تتحصن في المخيم شاركت الإسلاميين في القتال، وهم 4 معروفون بالاسم من جماعة أحمد الأسير، فيما يتحصن 4 آخرون في حي حطين. وأشارت إلى أن مناطق سيطرة الإسلاميين باتت ملاذا للمطلوبين اللبنانيين الفارين إلى مخيم عين الحلوي، وهم معروفون بالاسم، وبينهم لبناني يهرب المطلوبين إلى إدلب السورية بالتواصل مع فارين مطلوبين للسلطات اللبنانية يوجدون في الشمال السوري.
من ناحيته كشف المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني أنه لا يستبعد بدء تنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان انطلاقا من عين الحلوة تحديدا، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك أياد خفية ومخططا خارجيا يعبث في أمن المخيم الذي وصفه بعاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان. لذلك هناك مشروع يراد للاجئين الفلسطينيين وخصوصا عين الحلوة، المخطط واضح، هناك من لا يريد التهدئة.
أضاف أنه للأسف نحن في هذا الوضع منذ 42 يوماً، وتصعيد وتبادل الاتهامات والتدشيم ووضع السواتر الترابية والمتاريس متواصل إلى الآن، وكل الحلول والتفاهمات كانت تنهار عند أول طلقة رصاص تطلق من شخص موتور أو شخص غير منضبط حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
وأمس أعلنت قيادة الجيش أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف الاشتباكات التي تعارض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، داعية جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة.
كما حذرت استخبارات الجيش بعض المسؤولين في عين الحلوة من أنها ستتخذ إجراءات وتدابير رادعة إذا استمرت المعارك.
من ناحيتها قالت مصادر لبنانية أن مناطق السيطرة المقسمة والتعقيدات الميدانية والسياسية تبدو صورة عن التجاذبات السياسية في الداخل الفلسطيني والمنطقة.
مصادر فلسطينية اعتبرت أن خطوطا حمراء كثيرة وضعت في وجه فتح ومنعتها من الحسم منذ الجولة الماضية، شارحة أن الحسم يحتاج إلى قرار سياسي وهو غير متوفر حتى الآن، مما جعل المخيم يرقد على نار تغطيها الرماد تشتعل كل فترة.
أضافت المصادر الفلسطينية أن الإسلاميين في المخيم يستفيدون من حالة الحسم لتحسين مكاسبهم وفرض مناطق نفوذ، كما يستفيدون منها لعدم تسليم المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي ومرافقيه الشهر الماضي، موضحة أن قاتلي العرموشي كما قاتلي القيادي الإسلامي عبد فرهود معروفون بالاسم، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاقات بتسليمهم للسلطات اللبنانية.
بعد المخاوف الكبيرة التي أثارها قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل يومين من مواجهة الأسوأ على الحدود اللبنانية السورية التي تشهد تدفقا للنازحين السوريين إلى لبنان على نحو بات يثير قلقا أمنيا فعليا وليس اجتماعيا أو اقتصاديا فحسب، في وقت تتفكك المؤسسات اللبنانية ومع ازدياد التساؤلات في شأن أهداف التدفق الكبير للاجئين السوريين على خلفية الأزمة الاقتصادية في سوريا، أعطى رئيس الحكومة نجم ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي توجيهاتهما لبلدية صيدا بوقف العمل ببناء المخيم عند مدخل صيدا ابتداء من صباح اليوم، بعدما أثر ذلك مخاوف من خلفيات التوطينية لإقامة هذه الخيام.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة في 11 من قبل ظهر غد في السرايا للبحث في بند واحد هو موضوع النزوح السوري، وثانية في 3:30 من بعد الظهر لمتابعة مناقشة بنود موازنة العام 2024.
وزير الشؤون الاجتماعية أكتر حجر أكد أنه سيحضر جلسة قبل الظهر مشددا على رفضه القاطع لوجود النازحين السوريين حديثا ضمن المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، حيث يمنع منعا باتا زيادة خيمة واحدة ضمن هذه المخيمات، وعلى المخاتير والبلديات والأمن العام تسجيل الوافدين خلسة في كل مرة وضمن نطاقه، إضافة إلى إحالتهم إلى الأمن العام لترحيلهم، فضلا عن القيام بالتنسيق الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية من خلال تشكيل وفد سياسي وفني.
كما شدد حجار على أن أسلوب الضغط في اتجاه كل الأطراف المعنية من المجتمع الدولي وغيرها هو الوسيلة الأنسب لحل هذه المشكلة.
رئيس بلدية القاع بشير مطر رأى أنه على الرغم من أن المجالس البلدية معنية بشكل مباشر لأنها جزء من المسؤولية اللبنانية في إدارة ملف النزوح، إلا أن هذا الأمر يجعل رهان على قدرتها على إدارة ملف النزوح السوري، رهان مبالغ فيه يفوق طاقتهم، خصوصا وأن التعداد يحتاج إلى فريق عمل متخصص واسع ومكننة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، واصفا إمكانية الإنجاز بشكل دقيق بالمستحيلة.
أضاف مطر أنه يجب منح البلديات الموارد المالية والمعنوية وتوفير العناصر اللازمة للشرطة البلدية لحفظ الأمن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية خصوصا الجيش والأمن العام في ظل تجاهل الأجهزة الأمنية الأخرى التي عليها التعاون بشكل أكبر.
وإذ أشار إلى أن وزارة التربية لديها بيانات ل 70% من النازحين بعد أوراق التسجيل الرسمية للطلاب السوريين، أشار رئيس بلدية القاع إلى خطورة تقديم السوريين لوثائق مكتوم القيد والزواج من لبنانية والعمل بأوراق المجاملة ليعامل كمواطن لبناني، إضافة إلى عدم تسوية العمال السوريين لأوضاعهم في وزارة العمل بعد إنجازها لدى الأمن العام، حيث يسجل معظمهم كعمال زراعيين لكنهم لا يعملون في العاصمة أو يعملون في العاصمة والمدن في مهن أخرى غير الزراعة.
ورفض مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة أمل بسام طليس وضع البلديات تحت أمر واقع في ظل إفلاسها وغياب دور الدولة، معتبرا أن البلديات لا تستطيع أن تتحمل أكثر من طاقتها.
وقال أنه عندما تتخذ الدولة قراراتها يجب أن تتضمن أعطاء الحكومة جزءا من حقها لهذه البلديات، ولا يمكن للأخيرة أن تكون حكومة وتقوم بدور كل الوزارات بإمكانات تحت الصفر وحتى على مستوى الدور الأمني، فالبلديات عاجزة عن تأدية هذا الدور بسبب النقص في عدد العناصر.
بدوره أكد المسؤول عن ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي أن الحزب كلف البلديات والمخاتير التي تقع ضمن نطاقه بإحصاء النازحين، وهو أمر يصعب إنجازه ويجب التعاون مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن إحصاء الأمن العام غير كاف لأنه إجمالي وغير مقسم إلى قرى وبلدات.
واضح أيضا من الجانب الأمني أن حزبه حصل على تأكيدات من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش تؤكد ضبط الأمن ضمن المخيمات وفي المناطق التي يتواجد فيها النازحون، لكن هناك مليوني نازح وأكثر، وإذا كان 10% منهم من المعارضين النازحين وذوي نزعة تكفيرية فلا بد أن تكون كل الأنظار عليهم.
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء غدا وتحديدا تلك التي تعقد بعد الظهر وتخصص لدرس الموازنة، فإنها ستتزامن مع اجتماع يعقده حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع جمعيات تمثل المودعين المحتجزة أموالهم في المصارف.
في الملف الرئاسي، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أن مصير دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية يرتبط بما سينتج عن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، مشددة في الوقت نفسه على التمسك بالمبادرة ومذكرة أنها لاقت تجاوبا من قبل كتل عدة إضافة إلى البطريرك الماروني.
وبحسب المصادر فإننا لم نصل إلى مرحلة نقول إن المبادرة سقطت، ومن السابق لأوانه الحديث عما ستنتهي إليه، لا سيما أنها تلاقي وتواكب الجهد الفرنسي، معتبرة أن مصيرها ستحدده نتائج زيارة الموفد الفرنسي حيث سيلتقي الفرقاء السياسيين، ومؤكدة أن بري أعلن عنها وهو شخصيا سيعلن مصيرها لجهة الاستمرار بها أو توقيفها. وحتى الآن لا نزال نعول على صحوة الضمير الوطني لبعض المكابرين بحسب تعبير مصادر كتلة التنمية والتحرير.
وعن مواقف من يؤيد الحوار الثنائي كبعض الأحزاب المسيحية، أجابت المصادر: نرحب بأي جهد وطني يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس، لكن الحديث عن حوار ثنائي يسقط كل المواقف الرافضة للحوار، لأن الحوار لا يعني ثنائيا أو ثلاثيا أو يحدد عددا معينا من المشاركين. والرئيس بري تبنى مبادرة واضحة من دون شروط ببند واحد هو الانتخابات الرئاسية على أن تنتهي بانتخاب رئيس.
مصادر القوات اللبنانية لفتت إلى أن كل القوى في انتظار ما هي الآلية التي سيعتمدها لودريون التي يفترض أن تكون خلافا للمبادرة القديمة التي كانت فيها باريس طرفا. أضافت: أبلغنا الجانب الفرنسي أننا لسنا في وارد تلبية أي دعوة لحوار، وأوضحنا الأسباب أنه إمعان في الشغور ومنع انتخاب الرئيس وانقلاب على الدستور وتكريس أعراف جديدة، آملين أن يحدد الوسيط من هو الفريق الذي يعطل الانتخابات في 12 جلسة.
وتابعت المصادر نفسها: نحن غير معنيين بالشق الأول من مبادرة بري بل بشقها الثاني، فليعقد الحوار بمن حضر إذا أراد، لكن نتمنى أن يبقى عند وعده بفتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس، مجددة التأكيد أن الانتخابات لا يجب أن تحصل بناء على طاولة حوار، إنما بطريقة حوارات ولقاءات ثنائية كما فعل اللقاء الديمقراطي وتفعل المعارضة، أو أن تعقد حوارات ومشاورات بين الجلسات.
ورأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن الرئيس بري يريد من حوار السبعة أيام إصابة 3 أهداف بنشاب واحد، إذ يقضي الهدف الأول ترسيخ عرف جديد ومفاده بأن الانتخابات الرئاسية ينجزها التوافق بين القوى السياسية على طاولة حوار، وتحويل الآلية الدستورية بالتالي إلى مادة ثنائية لا قيمة لها، فيما يقضي الهدف الثاني رفع مسؤولية التعطيل من فريق الممانعة التي تشير إليه اللجنة الخماسية على أنه المعرقل للانتخابات الرئاسية، وإسقاطه بالتالي على الفريق السيادي. أما الهدف الثالث القول للفرنسيين وللجنة الخماسية والمجتمع الدولي ككل أنا قمت بما علي ولا تضعوني بالتالي في مصاف المعرقلين الملوح ضدهم بعقوبات دولية.
وعن تصاعد حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون بناء على المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة، لفت النائب الحاج إلى أنه ليس خافيا على أحد أن حزب الله لا يريده رئيسا للبلاد، نظرا لمتنة علاقاته مع الدول العربية والغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة، وأن التيار الوطني الحر بشخص رئيسه جبران باسيل سارع إلى فتح حوار جانبي مع حزب الله ليس فقط لتأمين مكتسبات سياسية في خلال العهد المقبل، إنما والأهم إيجاد مخرج يبعد عنه الكأس الذي يعتبره مراً، ألا وهو انتقال العماد عون من اليرزي إلى قصر بعبدة، وقد يكون بالتالي يتعمد إطالة أمد هذا الحوار والتوسيع بالنقاش بهدف إضاعة الوقت إلى حين انتهاء ولايات قائد الجيش.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك قال:
بدنا رئيس للبنانيين جميعاً، أنت عندك رؤية وأنا عندي رؤية وهو عنده رؤية، قال خلنا نجتمع وكل واحد يطلب يدلوه ونشوف من هو الأصلح لمصلحة لبنان والحفاظ على لبنان والحفاظ حتى ننتهي من السرقات والنهب ونخرج لبنان مما هو فيه. إذن نحن اليوم بحاجة إلى هذه الروحية، بحاجة الناس أن تقف وتبين. كلنا بتسمع أنت إلا هذا بنوح من هون، نائحة من هنا ونائحة من هناك، وهذا بيبكي من هون، عايشة بيتها. يا أخي ما الحل بإيدكم، اتفضلوا اجتمعوا وقرروا وطلعوا بنتيجة، إلا ما تنتظروا يجي غير الخارج إلى آخره، والخارج ما بيعمل شيء، ما بيقدر يفضل بده إياه.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,000 و89,600 ليرة لبنانية.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية،
تعرض مبنى السفارة الإيرانية في باريس لاعتداء من قبل عناصر مناهضة للثورة الإسلامية، وفقا لمتحدث باسم السفارة الذي قال إن المبنى تحت السيطرة عقب الاعتداء ولم يحدث تعطيل في نشاطات القسم القنصلي، وأن منفذي الاعتداء الذي وصفه بالجبان مطلوبون.
وقد أضرمت النيران في بعض الإطارات أمام مدخل القسم القنصلي في السفارة، ما تسبب بأضرار طفيفة. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن النيران أهمدت بعد دقائق معدودة في حضور الشرطة ورجال الإطفاء، وأن المتابعات جارية لدى الخارجية الفرنسية والشرطة لفتح تحقيق قضائي وتحديد هوية المعتدي.
أعلن الجيش الأوكراني في ساعة متأخرة من ليل أمس أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة فوق منطقة كييف، وكشف رئيس بلدية العاصمة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي. في صفحة المتفرقات، توني،
أعلنت شمس الغني نجوى كرم في حفلها في مدينة أغادير، والذي كان من المقرر أن يقام الليلة قبل الماضية، إلغاءه قبل أن تتخذ الجهات الرسمية قرارا بإلغائه بسبب وقوع الزلزال. وفي الفيديو صعدت نجوى على المسرح ووجهت رسالة للجمهور الذي حرص على حضور الحفل.
من قلبي كنت جاي لحتى نقدم فرحة بتطال قلوب الكل ببلد التاني المغرب مع كل محبتي لألكم، ولكن الظرف يلي صار أنا بدي أتأسف إنه أجينا تعليمات
حفاظا على أمننا كلنا ونوقف الحفلة.
وتحول فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المغرب وهو بتصنيف 4 نجوم إلى ملجأ للناجين من الزلزال الكبير.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي إلى المتوسط من اليوم الصبح وبتتأثر الأجواء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية برد نسبيا بيكون محدود الفعالية متمركز فوق البحر الأسود بأدلة انخفاض بدرجة الحرارة يلي بترجع لمعدلتها الموسمية وبيتحول الطقس لمتقلب مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى بكرة المساء قبل ما يستقر تدريجيا وبترجع درجة الحرارة للارتفاع الثالثة. الطقس اليوم غائم لغائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية. بتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً اعتباراً من الظهر بالمناطق الشمالية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد وبتنشط الرياح أحياناً بالشمال. بكرة غائم جزئياً لغائم أحياناً مع رياح ناشطة بالشمال وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية يلي بتصير دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة ومتقطعة بتشتد أحياناً بالمناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد وبيتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من المساء. الثالثة طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح نشطة أحيانا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبسيط بالمناطق الساحلية. أما الأربعاء فقليل غيوم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل من 21 ل 31 درجة، بالجبال بين 19 و 26 وبالبقاء بين 17 و 32 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين: أكثر من 2000 قتيل بزلزال المغرب، وفي ليبيا حظر تجول وإغلاق موانئ تأهبا لإعصار متوقع. ارتفاع ضحايا فيضانات اليونان إلى 12 وجهود الإغاثة تتواصل. 4 قتلى و25 جريحا في عين الحلوة، والمجموعات المتشددة تسيطر على مكاتب فتح في الرأس الأحمر. مؤسسات الدولة تتفكك، وتدفق آلاف النازحين يثير قلقا أمنيا فعليا. مصادر بري لم نصل إلى مرحلة نقول فيها إن مبادرتنا الحوارية سقطت. رازي الحاج إبعاد جوزيف عون عن بعبدة من غايات باسيل في حواره مع حزب الله. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم.